الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم إدارة المنشآت المتخصصة. الإعداد والتقديم الدكتور عبد العامر. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدني.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين، وبعد، أعزائنا الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة إدارة المنشآت المتخصصة، والذي سيكون بعنوان مدخل عام عن المنظمات الخدمية. أعزائنا الطلبة، يمكن البدء في موضوع اليوم بسؤال عن طبيعة الخدمات وخصائص عمل المنظمات. ويمكن القول أن انتشار المنشآت المتخصصة والمتمثلة في البنوك، المستشفيات، الفنادق، المقاولات إلى آخره، وانتشار مثل هذه المنظمات في أي بلد من البلدان يشكل علامة بارزة من علامات التطور. وهناك علاقة طردية بين زيادة انتشار مثل هذه المنشآت وزيادة التعامل معها والمستوى الثقافي والحضاري للمجتمع الذي تعمل في إطاره، كما أن هذه المنشآت تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في دفع عجلة التنمية من خلال التالي: أولا، جذب المنظمات البنكية للمدخرات من الأفراد والمنظمات وجعلها متاحة للمستثمرين، وكذلك الحد من التداول النقدي المباشر في المجتمع وتقديم التسهيلات الضرورية لانسياب النشاط التجاري. وكما نعلم أن زيادة النقدية في يد الأفراد يؤدي إلى وجود نوع من التضخمات عندما يقل العرض على الطلب. الأمر الثاني، تقديم المنظمات السياحية الخدمية الفندقية والتسهيلات السياحية الكثيرة بجذب السواح لليمن، مما يعني تشغيل عمالة كبيرة ودخول العملة الصعبة للبلد. الأمر الثالث، الاهتمام بالقطاع الصحي ولما له من أثر مباشر على صحة الأفراد وحمايتهم من الأمراض والأوبئة المختلفة. أما ما يتعلق بأهمية دراسة مثل هذه المنشآت المتخصصة فإنها ذات أهمية كبيرة، فمن أهميتها أو تقع أهميتها من الدور التنموي الذي تلعبه، حيث أن زيادة مثل هذه المنشآت يعني زيادة وجود فرص عمل جديدة، وتوجد الإدارة حيث يوجد جهد بشري يحتاج إلى تنسيق وقيادة. إن العدد المتزايد للمنظمات المتخصصة يستوجب دراستها وتدريسها للتعرف عن نشاط هذه المنظمات وكذا الدور الحيوي الذي تلعبه في المجتمعات. أعزائنا الطلبة، سوف نتحدث في هذه المحاضرة عن المواضيع التالية: الموضوع الأول، أهمية المنظمات الخدمية. الموضوع الثاني، الفرق بين السلعة والخدمة. الموضوع الثالث، خصائص الخدمة. الموضوع الرابع، طبيعة الخدمة. الموضوع الخامس والأخير، خصائص عمل المنظمات الخدمية. نأتي إلى الموضوع الأول وهو أهمية المنظمات الخدمية. تعتبر الخدمات وزيادة عدد العاملين فيها مؤشر من مؤشرات التطور والرقي الحضاري للمجتمعات، كما أن زيادة الاهتمام بالخدمة دليل على زيادة الطلب عليها وبالتالي زيادة رفاهية المجتمع، كما أنه كلما زاد مقدار أو نسبة ما ينفقه الفرد من دخله على الخدمة بشكل عام والترفيه بشكل خاص، كلما دل ذلك على رفاهية ورقي المجتمع الذي يعيش فيه. ونأتي إلى التساؤل التالي: ما هو الفرق بين المنتج اللي هو السلعة والخدمة؟ لا شك أن هناك فروق جوهرية بين السلعة والخدمة، ففي الوقت الذي نجد أن الخدمة غير ملموسة فإن السلعة ملموسة، كما أن الخدمة لا يمكن تخزينها ولكن نحس بها من خلال الأثر الذي تتركه على الزبون سواء أثر إيجابي أو سلبي. أما بالنسبة للسلعة يمكن لمسها. ما يتعلق بالخدمة من الصعب فصل الخدمة عن مقدمها، فهناك ارتباط قوي بين مقدم الخدمة ومستهلكها، بينما في السلعة يمكن فصل السلعة عن المنتج لأنه يفصل بين السلعة والمستهلك الوسطاء. يمكن أن تنتج السلعة في بلد ويتم استهلاكها في بلد آخر، بينما الخدمة لا يمكن فصلها، لا يمكن فصل الفصل بين مقدم الخدمة ومستهلكها حيث يتم الالتقاء المباشر بينهما. ما يتعلق بالخدمة، درجة النمطية منخفض، أما السلعة فدرجة النمطية فيها عالي، كما أن هناك علاقة بين السلعة والخدمة، في علاقة قوية بين السلعة والخدمة. فمثلا إذا أخذنا على سبيل المثال السيارة كسلعة تحتاج للصيانة كخدمة، وكذلك بقية الأجهزة والأدوات يعني كسلع تحتاج إلى صيانة كخدمة. الثاني اللي هو خصائص الخدمة، تتميز الخدمة عن المنتج السلعي بخصائص أساسية، أهمها رقم واحد عدم القدرة على لمسها، تترك الخدمة أثر ظاهري يمكن ملاحظته مثل الشعور بالرضا عند تقديم خدمة سريعة ودقيقة في البنوك مثلا، وهذا ما يطلق عليها الجودة. فنستطيع أن نقول أنه أي منظمة خدمية عندها جودة في الخدمة من حيث الدقة والسرعة، يفترض أنه يكون إنجاز أي معاملات بشكل سريع وبدون أخطاء على أساس نحكم على أنه تعمل بنظام الجودة. اثنين، التكاملية بين إنتاج وتوزيع الخدمة، بمعنى صعوبة الفصل بين الخدمة ومقدمها. فمثلا خدمات الجامعات والمستشفيات لا تتم إلا بوجود مقدم الخدمة، وقد تم تجاوز هذا الارتباط في بعض المنظمات مثل البنوك حيث تم عمل الصراف الآلي بحيث يكون في متناول المتعاملين مع البنك. النقطة الثالثة، عدم القابلية للتخزين. هذه الخاصية شكلت تحدي أمام إدارة المنظمات الخدمية، وتم التغلب على هذه المشكلة من خلال وضع استراتيجيات في إدارة الطلب والتنبؤ به. ما يتعلق بالسلع، يمكن التنبؤ بالطلب على حجم السلع بدون أي مشاكل، وهناك عدة طرق للتنبؤ بحجم الطلب على السلع، هناك طرق وصفية وهناك طرق كمية، بينما في الخدمات يصعب التنبؤ بحجم الطلب على الخدمات، ويشكل حجم الطلب على الخدمات تحدي أمام الإدارة، ويفترض أنه الإدارة تضع استراتيجيات في إدارة الطلب والتنبؤ به. طبيعة الخدمة، أيضا الخدمات فيما بينها تختلف من حيث طبيعتها، العلاقة مع المستهلك، استهلاك الخدمة، طبيعة الطلب، طريقة تقديم الخدمة. أولا طبيعة الخدمة، يتم فهم طبيعة الخدمة على أساس التالي: الأمر الأول تسلم الخدمة وملاحظتها. لو سئلنا تساؤل، هل يجب أن يذهب المستهلك إلى الخدمة أم تذهب الخدمة إلى المستهلك؟ إذا كان المستهلك جزء من الخدمة فلا بد أن يذهب إليها، مثل النوادي الرياضية، الفنادق، المطاعم، البنوك، صوالين الحلاقة إلى آخره. بعض الخدمات تذهب إلى المستهلك، مثل المستشفيات الميدانية المتنقلة، المدارس المنتشرة في أعالي الجبال وفي سهول الوديان، بعض خدمات الإعلام مثل البث التلفزيوني والإذاعي. 2، العلاقة مع المستهلك. هناك علاقة وطيدة بين مقدم الخدمة ومستهلكها، على العكس بالنسبة للسلعة، لأنه يفصل بين المنتج والمستهلك الوسطاء. لهذه العلاقة الوطيدة بين مقدم الخدمة ومستهلكها يراعى عند تصميم المنظمة الخدمية درجة الاحتكاك بالزبون. الأمر الثالث، استهلاك الخدمة والحكم عليها. يتم إيجاد الخدمة وإنتاجها وفقا لاستهلاكها أو الاستفادة منها، وغالبا ما يشترك المستهلك في إنتاجها. بمعنى أنه وأنا أصمم نظام الخدمات أعمل في حسابي، أتخيل في مخيلتي المستهلك، بحيث أنه أوفر له جميع الوسائل اللي تجعله راضي عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة. 4، طبيعة الطلب والتجهيزات. طبيعة الطلب يمثل تحدي أمام المدراء، لأن الخدمة يصعب تخزينها، كما أن هناك صعوبة في التنبؤ بحجم الطلب على الخدمات، لأن الخدمة تنتج وتقدم في نفس الوقت. فمثلا عندما يذهب الزبون إلى المستشفى لطلب العلاج، يتم الالتقاء مباشر بين المستهلك وبين الزبون وبين مقدم الخدمة اللي هو الطبيب. الأمر الخامس، طرق تقديم الخدمة. عادة الخدمات تتأثر بعوامل جغرافية وحضارية وتقنية، فبعض الخدمات يذهب إليها المستهلك، مثل صوالين الحلاقة، المسرح، السينما، مطاعم الوجبات السريعة، النوادي الرياضية إلى آخره. وبعض الخدمات تذهب إلى المستهلك، مثل خدمات الباصات، أيضا خدمات المطاعم الوجبات السريعة، البنوك. خصائص عمل المنظمات الخدمية. أي منظمة هي نظام مفتوح، أو أي إدارة حتى من إدارتها تعتبر نظام مفتوح، بمعنى أنه يؤثر ويتأثر بالبيئة الخارجية أو البيئة المحيطة. وإن أي نظام، من دراساتنا السابقة، إن أي نظام له مدخلات وعمليات ومخرجات، بالإضافة إلى التغذية الراجعة. ما يتعلق ب المدخلات اللي هي الموارد بشكل عام، سواء كانت موارد مالية أو مادية أو بشرية أو معلومات أو تكنولوجيا إلى آخره. أما العمليات فتتمثل بالوظائف الإدارية، من تخطيط وتنظيم ورقابة وتوجيه واتخاذ قرارات. أما ما يتعلق بالمخرجات، مخرجات المنظمة الخدمية عبارة عن خدمة تقدم للمستهلك، بالإضافة إلى التغذية الراجعة والمتمثلة في ردود فعل المستهلكين، بالإضافة إلى ردود فعل العاملين في المنظمة. وتختلف أهمية المدخلات من منظمة إلى أخرى. فمثلا في منظمات المقاولات أهم مدخل لها هو الموارد البشرية، بينما أهم مدخل في البنوك هو المعلومات. وهكذا تختلف أهمية المدخلات من منظمة إلى أخرى حسب طبيعة عمل المنظمة. وهناك عدة خصائص لعمل المنظمات الخدمية. الخصيصة الأولى، مشاركة المستهلك في عمليات إنتاج الخدمة. عند تصميم المنظمة الخدمية يراعى درجة الاحتكاك بالزبون، يراعى ذلك عند تصميم الخدمة، فلا بد من إشراك المستهلك، بعكس السلع لأنها تنتج في مكان وتباع في مكان آخر، بمعنى أنه يفصل بين السلعة والمستهلك الوسطاء. فمثلا عند صناعة السيارة لا يهم المستهلك الهنجر أو المصنع الذي تنتج فيه السيارة، سواء كان حار أو بارد أو ضوضاء أو فيها أوساخ، وكل ما يهم المستهلك هو طريقة عرض السيارة في معرض البيع، ويفترض أن يكون العرض في أحسن صورة. لكن ما يتعلق بالخدمة، فمثلا يرضى المستهلك عن الخدمة الفندقية في حالة اكتمال كل أجزائها، بمعنى أنه حزمة الخدمة المتمثلة، مثلا لو أخذنا على سبيل المثال الخدمة الفندقية لا يمكن تجزئتها، بمعنى أنه الخدمة الفندقية لابد أن تكون مكتملة الأجزاء المتمثلة مثلا في الديكور، الأثاث، الترتيب الداخلي، الهدوء، موظف الاستقبال. وتؤثر ثقافة المستهلك على نظام الخدمة والمنظمة الخدمية، فمثلا التزام المريض بتعليمات الطبيب يؤثر على كفاءة وفعالية الخدمة الطبية، وكذلك تفاعل الطالب مع الأستاذ يؤثر على جودة الخدمة التعليمية. الخصيصة الثانية التزامن بين استهلاك وإنتاج الخدمة. ينبع هذا التزامن من حقيقة عدم إمكانية خزن الخدمة، وعلى هذا الأساس تحاول المنظمات الخدمية مواجهة زيادة الطلب غير المتوقع على خدماتها من خلال تصميم نظام متكامل أكثر قدرة وكفاءة على التجاوب مع الطلب غير المتوقع. ويشكل انتظار الزبون للخدمة مشكلة في المنظمات الخدمية، بمعنى أنه لا نستطيع أن نقول للزبون انتظر، ويفترض أنه الخدمة تكون في متناول الزبون، بمعنى أنه لا نطلب منه أن ينتظر، لأنه إذا طلبنا منه أن ينتظر قد ينصرف إلى منظمة خدمية أخرى. الخصيصة الثالثة الاستفادة من الوقت الضائع. فمثلا تهتم وكالات الطيران بشغل كل مقاعدها قبل الإقلاع، وتهتم المستشفيات الخاصة بشغل كل الأسرة، وكذلك الفنادق تهتم بشغل جميع الغرف، وكذلك العيادات الخاصة. ويمثل مرور الوقت دون الاستفادة من الطاقات المتاحة خسارة على المنظمة، والاستفادة من الوقت يمثل تحدي كبير بالنسبة للمدراء. وهناك خيارات تساعد المدير على الحد من التغير في الطلب على الخدمة التي تقدمها منظمته، منها 1 الطلب المنتظم، بمعنى أنه نطلب من العميل الحجز المسبق. الشيء الثاني نعطي تخفيضات في بعض الأوقات للخدمات مثل المكالمات الهاتفية، وكذلك إعادة تصميم استراتيجية الترويج الإعلان بحيث يكون الإعلان في الأوقات المناسبة. الأمر الثاني التوازن في استغلال الطاقات المتاحة، بمعنى الاستعانة ببعض الموظفين في وقت راحتهم، وكذلك إعادة جدولة الورديات تبعا للطلب على الخدمة، بالإضافة إلى زيادة وتشجيع الخدمة الذاتية، بمعنى خدمة الناس اللي هي مسلف. 3 الخيار الأخير جعل المستهلك ينتظر، وهذا هو الأسوأ. الخصيصة الرابعة رغبات وموقع المستهلك أساس اختيار موقع المنظمة التي تقدم الخدمة. مقدم الخدمة ومستهلكها يجب أن يكمل كل منهم الآخر، فمثلا يتم بناء الجامعات والمستشفيات بالقرب من المناطق المعهولة بالسكان. بعض الخدمات يذهب إليها المستهلك مثل مطاعم الوجبات السريعة وصوارين الحلاقة. بعض الخدمات تذهب إلى المستهلك مثل المستشفيات الميدانية المتنقلة، بعض وسائل الإعلام المرئية والمسموعة. الخصيصة الخامسة التحكم بتقديم وإنتاج الخدمة مع وجود اللامركزية. فمثلا تتابع شركات مطاعم الأكلات السريعة العالمية أداء فروعها من خلال نمطية الوجبات المقدمة. الخصيصة السادسة عمالة كثيفة. تعتبر العمالة عنصر النجاح الأساسي في أغلب المنظمات الخدمية، لأنها تريد مواجهة الطلبات في آن واحد، وتواجه مشكلة في حالة الطلب من الزبون الانتظار. قبل أن نختم معكم أعزائنا الطلبة حلقة اليوم، يمكن أن نلخصها في النقاط التالية: 1- إن انتشار المنشآت المتخصصة في أي بلد من البلدان يشكل علامة بارزة من علامات التطور. 2- تنبع أهمية دراسة المنشآت المتخصصة من أهمية الدور التنموي الذي تلعبه. 3- تتميز الخدمة على المنتج السلعي بخصائص أساسية أهمها عدم القدرة على لمسها التكاملية بين إنتاج وتوزيع الخدمة، عدم القابلية للتخزين. 4- تختلف الخدمات فيما بينها من حيث طبيعتها، العلاقة مع المستهلك، استهلاك الخدمة، طبيعة الطلب وطريقة تقديم الخدمة. 5- هناك مجموعة من الخصائص لعمل المنظمات الخدمية يمكن إجمالها فيما يلي: 1- مشاركة المستهلك في عمليات إنتاج الخدمة. 2- التزامن بين استهلاك وإنتاج الخدمة. 3- الاستفادة من الوقت الضائع. 4- رغبات وموقع المستهلك أساس اختيار موقع المنظمة التي تقدم الخدمة. 5- التحكم بإنتاج وتقديم الخدمة مع وجود اللامركزية. 6- عمالة كثيفة. ويمكن أن نطرح عليكم أعزائنا الطلبة السؤال التالي قبل أن نختم حلقة اليوم، وهو: ما هي يا ترى المداخل العامة لتصميم نظام الخدمات؟ وبهذا نكون قد انتهينا من حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة بمشيئة الله تعالى. نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إدارة المنشآت المتخصصة. الإعداد والتقديم الدكتور عبد العامري. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.